السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا بفضل الله سبحانه وتعالى كنا انتهينا من سورة يوسف بإذن الله عز وجل. احنا نتوقف فترة كده فواصل يعني دروس بتكلم في قضايا تربوية بحيث نناقش بعض الإشكاليات اللي بتمر بينا في طريق إلى الله سبحانه وتعالى في طريق الالتزام. كنا يعني اتكلمنا عن بعض الإشكاليات في أكتر من درس. اتكلمنا في إشكالية اختيار الثغر قبل كده في درس، وإشكالية البناء المعرفي، وإن شاء الله نحاول نجمع يعني مجموعة من الإشكاليات اللي بتقابلنا. هنتكلم يعني إن شاء الله يعني إن شاء الله قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى صلى الله يسر يعني الدرس ده نتكلم عن إشكالية الجمع بين الدين والدنيا. أتطرق دي النهاردة سريعا بس مش بنوع من التفصيل. النهاردة عايزين نتكلم عن يعني ممكن بقى مش عارف نسميه إشكالية أو يعني معضلة حلوة. معضلة دي ممكن نسميها التدين الواقع المعاصر اللي احنا عايشينه دلوقتي، سواء الأنماط بتاعته أشكاله أو الإشكاليات اللي بتقابل الشخص اللي عايز يتدين في الوقت الحالي. لأن طبعا زي ما احنا عارفين أن كل فترة زمنية بتعدي بيحصل نوع من تغير الجو العام. تغير الجو العام ده له أسباب كتير، يعني له أسباب تغيرات في الخطاب، تغيرات حياتية، تغيرات اقتصادية، بيتبع ده للأسف تغيرات في تدين الناس. طبيعة تدين الناس بتختلف. يعني مثلا أحد الكتاب كتاب مشهور بالرغم أنه كتبه تقريبا 2005، كتب كتاب إسلام السوق، حاول يرصد فيه التغيرات اللي حصلت في نوعية تدين الناس في فترة الثمانينات والتسعينيات عن فترة 2000 أو في أواخر، يعني أن من بداية التسعينات وهو بدأ يلحظ أن نوعية تدين الناس بدأت تكون مختلفة. وعمل دراسة وحاول باتريك هايني دوت وعمل دراسة حاول يعني إيه يجيب أمثلة إن حصل فيه تغيرات فعلا في نوع التدين أو في بعض الحاجات أنت ممكن مش شايف إن هي بتؤثر على ده. الغريب إن الكتاب لما طبع 2015 وكتب 2005 تقريبا وترجم، والدكتورة هبة رؤوف عزت قدمت له 2015 وكأنها كانت بتسقط على الواقع عن 2015 من 2005 10 سنين، بس هي شايفة إن الإشكاليات كانت ممتدة بل إن الوضع كان أكثر سوءا. حاول هو يلتقط ان التدين كان ماشي في اتجاه، وبعدين الوضع الاقتصادي العام ومفاهيم علمانية معينة اثرت حتى على الملتزمين نفسهم او بالتعبير اللي بيستعملوا الاسلاميين نفسهم، فغيروا نوع خطابهم. يعني كان زمان في خطاب حماسي معين بيتكلم في قضايا كبيرة، استعادة مثلا الخلافة، قضايا معينة حماسية، وجد ان الخطاب بدأ يتغير. مثلا خطاب اللي بتكلم على الدعاء اللي بيقدمه خطاب للناس واللي على اساسه الناس بتتشكل على حسب الخطاب ده، وجدوا ان الخطاب نفسه تغير. بدأ مثلا خطاب دعوة الى الاهتمام بالقضايا الادارية اكتر وتنظيم الاداري في شغلك العملي وتدين الفردي وتحقيق النجاح الدنيوي والتنمية البشرية والطبيب المسلم. يعني بدأ ان دي هي الافكار، مش بتكلم في صح وغلط، انا بكلم عن نوعية خطاب ظهرت بكثرة. يعني ممكن يكون اصلا تضخيم اي معنى من المعاني خطا في الدين، لكن الفكره ان بيلحظ ان في خطابات معينه بتسود في اوقات معينه، يعني في تعبيرات معينه بيكثر استعمالها، في مصطلحات معينه بيكثر من استعمالها. زي مثلا وان كان ايه هم للاسف شبعوا طريقه بتوع التنميه البشريه مثلا، يعني فتره من فترات دي كان الامر الطاغي، شويه بدا بيخفت نجمه وبيجي حاجه تانية، جلسات مثلا التامل والميديتيشن، شويه كل شويه بيطلع حاجه. الغريب ان الخطاب الديني بقى ممكن يتاثر بده اصلا، ان الخطاب الديني نفسه ممكن يتاثر بده، فبالتالي نمط الدين بتاع الناس بيتغير بده. احنا عايزين نتكلم بقى على انماط التدين المعاصر اللي احنا عايشينه. يعني الواحد لما يجي يفتح الفيسبوك مثلا ويقلب في الصفحات الشخصيه بتاعه فيما يسمون بالملتزمين، ويقلب في التفاصيل، في طريقة الكلام، في الصور اللي بيستعملوها، في الألفاظ اللي بيستعملوها، في مشاريعهم الحياتية، في نظرتهم للحياة، في تقييمهم للأحداث. يعني بيحصل أحداث معينة، أي حدث سياسي اقتصادي عالمي، ماتش كورة، ماتش مباراة مصارعة، أيا كان، شوف تعليقاتهم على الأحداث العالمية إزاي. أنا بتكلم على اللي هو المفروض أن بيسمى إسلامي أو ملتزم. يعني هو ده المفروض، هو ايه التفريق اصلا من كلمه مسلم واسلامي؟ ليه ظهرت التفرقه دي؟ وان كان كتير من الكتاب ما بيحبش يستعمل التفرقه دي وبيقول ان المفروض كل اسلامي هو مسلم، ما فيش تفرقه دي. كان الدكتور سامي عامري رفض التفرقه دي وقال ان اول من عمل التفرقه دي الغرب. لكن ايه التعريف هم لما بيحبوا حتى في الغرب يعرفوا في التقارير بتاعتهم ايه الفرق بين كلمه مسلم وبين كلمه اسلامي؟ عشان لو احنا استعملنا المصطلح ده كتير يقول لك مسلم اللي بيرتضي وبيقوم بالشعائر، ارتضى ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى، يعني ايقن ان في اله وان محمد صلى الله عليه وسلم رسوله، بيقوم بالشعائر، بيصوم ويصلي ويحج، ده بيسموه مسلم. لكن اللي هيزود على ده، اللي هيزود على ده انه عنده رؤيه لاصلاح الواقع من خلال الدين، وانه عايز يطبق تشريعات الدين في نواحي الحياه المختلفه، ده بيسموه اسلام. يعني بقى ده له هم اخر وله رؤيه اخرى، انه عايز ينقل الاسلام من واقع العبادات الى واقع التشريعات والنواحي الحياتيه، ده بيسموه اسلام. اللي هو المفروض ان هو الدين اصلا، يعني ما هو ده الدين اساسا. هو مين اللي قال ان الدين هو يختزل في بعض الشعائر؟ فالشاهد نرجع بقى لكلامنا، انك تجد بعض هؤلاء بقى اللي بيتمنى اصلا رؤيه اصلاحيه، وكان بينافح وفترة من فترات تلقى نوع من الخطاب الشرعي أو البناء العلمي، وبص في صفحته لو أنت عايز تشوف. يعني أنا مش هقولك اعمل بقى دراسة مجتمعية ولا الكلام ده، أنت بص ده في نفسك، بص ده في أصحابك، بص ده في نوعية الناس اللي المفروض أنهم بيتسموا ملتزمين، في أخلاقهم، في طريقة كلامهم، زي ما قلت حتى في الـ في الكوميكس اللي بيستعملوها. يعني حتى في ده في تجد حتى في اقتراح في رايهم في قضايا شرعيه، مش بقى مش مثلا بيقدم رايه في قضيه دينيه، في قضيه سياسيه او اقتصاديه، لا، انظر حتى هو بيجي يقول رايه في قضيه شرعيه، شوف تاثرات الشخص ده بالاطروحات اللي موجوده مثلا. فده اللي احنا عايزين نبص نتكلم عنه النهارده، ايه الاشكاليات اللي بتواجه الانسان يلتزم في الوقت المعاصر، او الاول ايه الانماط اللي احنا شايفينها قدامنا؟ يعني مثلا عشان نتكلم كلام عملي، انا مش همثل بقى دور باتريك هايني والكلام نزل بقى على أرض الواقع. يعني مثلا فترة من فترات ومش بعيدة، أواخر التسعينات مثلا، أنا بتكلم على واقع أنا عشته، في واقع الالتزام كان عبارة عن إيه؟ كان غالب الناس عبارة عن شاب بيكون في الجامعة أو في ثانوية عامة أو في منتصف الجامعة، في أولى جامعة أو آخر الجامعة. المنطقة دي غالبا دي كانت بتبقى منطقة اللي بيحصل فيها نوع من الالتزام غالبا، وغالب اللي كان بيحصل إن الشاب أو الفتاة بتكون بعيدة عن ربنا تماما، بيكون واقع ضايع بما تحوي كلمة ضايع تماما، في كل شيء بقى، في أهدافه الحياتية، شخص ملوش أي طموح ديني، نظرته الحياة في قمة التفاهة، بيحزن على أشياء تافهة جدا، مش شاغل باله خالص بقضايا أمته تماما، مش شاغل باله بأي حاجة. يعني مسألة قضايا بورما أو المسجد الأقصى، القضايا دي مش شاغلاه، لأنه هو مش منتمي ده، هو مشغول برضو كان زي ما موجود دلوقتي بماتشات كرة معينة في الدوري الأسباني، بمش عارف إيه، مشغول بقضايا معينة، ببعض الدراسة، إنه هو عايز يخرج ويهيس ويتفسح ومش عارف إيه. فشخص شاب بيكون في هذه الحالة، عايش حياته بطول عرض، صحابه قمة التهييس، الاختلاط، وكلمة اختلاط دي كلمة محترمة للي يعني اللي بيحصل، يعني اختلاط تام، رحلات، حياة فارغة، حياة فارغة دينيا، هو ممكن يكون ناجح دنيويا، حياة فارغة دينيا. وبعدين غالبا بيجي نقطة تحول في حياة الشخص ده، النقطة دي بسبب واحد صاحبه مات، بسبب حادثة ربنا نجاه منها، بسبب نور قذفه الله في قلبه، وقفة صدق، وقفة مع نفسه، اعتكاف، قدر لأنه دخل اعتكاف، ناس ضحكوا عليه ودخلوه اعتكاف، تراويح، تهجد، موسم رمضان، يوم عرفة، ده يعني أيا كان السبب أنه بيحصل نقطة معينة في حياته أو في حياتها. سنتكلم على واقع الواحد عايشه، فكلم أكتر على الشباب. فبيعمل إيه بقى اللي بيحصل؟ بيحس أنه في نوع تعارض كبير مش صغير، ركزوا معايا، يعني دي أهم نقطة في بداية درس النهاردة. بيحس أن في تعارض كبير بين الصورة الدينية اللي بتطرح من الدعاء، يعني بيسمع مثلا طرح هم الدين ونصرة الدين والسلف وزهد السلف وعبادة السلف، بيجي يسمع درس مثلا الشيخ يعقوب أو الشيخ حسان، ويسمع درس كبير أو في العلم للشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ أبو اسحاق، ويسمع كلام يحس أنه ضخم، وبعدين بين واقع حياته يحس أن النقلة المطلوبة منه كبيرة قوي، بيحس أن النقلة المطلوبة منه كبيرة، حاسس أن جزء كبير من حياته في تعارض مع الواقع ده. فبيكون قدامه حل من اتنين، انا بتكلم في الغالب، غالبا بيكون ده محل اتنين، انه ياخذ هذه القفزه ويترك الشله القديمه بالواقع القديم، وعادش يطلع بقى الرحلات المختلطه، يروحوا مثلا يطلعوا الساحل الشمالي او يطلعوا العين السخنه، ولاده وبنات، عادش يعمل ده. طب صحابه ما بيروحوش غير اماكن كلها فيها معاصي، فمش عارف يخرج معاهم، فبيضطر يبحث عن صحبه بديله، الصحبه البديله موجوده في المسجد، نشاطات الصحبه الموجوده في المسجد مختلفه، فبيبدا غصب عنه يحصل نوع من الاختلاف، هو مش متعمد المفاصله دي، يقول لك اصل انتوا بتنعزوا عن المجتمع. هو مش متعمد ده، هو عايز يطبق الحاجات اللي اتعلمها في الدين، والواقع القديم كله بيستهزئ عليه، بيتريق عليه، مش قادر يطبق المعاني اللي هو نفسه يعيشها معاهم. حتى الشتايم يعني مش قادر يكف ان هو يبطل، الناس بتتعامل بالشتايم بصوره طبيعيه جدا. فبالتالي بيضطر ان هو حاجه من اتنين، يا اما ياخد القفزه دي وبتبقى صعبه فعلا وتقيله عليه انه ياخد النقله دي، او بيضعف لك بص انا مش هقدر التزم. فكان غالبا الحل ثنائي، يا كده يا كده، بنسبه كبيره من الواحد شافه في نفسه او في الناس بنسبه كبيره، يا بيقدر يقفز القفزه دي وبالفعل ان من الله عز وجل عليه بذلك بيحصل تغير كبير في حياته، من اول الشكل الظاهر لتفاصيل هموم الدين. ده مش معناه انه لما انتقل، ودي نقطه خطيره بقى جدا، مش معناه انه انتقل الى واقع ملائكي، لا، ما هو الواقع الثاني ده مجتمع بشري اللي هو واقع الاسلاميين او الملتزمين في كل حاجه، لكن هي بنسب، في نفاق وفي كذب وفي حب شهره وفي كبائر وفي كل حاجه، يعني ما فيش مجتمع بيخلو من ده اصلا، لكن بنسب المفروض تكون اقل، مش ظاهره. في ناس جيده كتير بقى في المجتمع الاخر الثاني، في ناس ضحت، في ناس بذلت، في ناس أنفقت أعمارها عشان تتعلم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس بتبذل من وقتها ومن عمرها لله، مش عايزة أي حاجة من حد عشان تعلم الناس، في ناس كتير كويسة، يعني في ناس كتير كويسة وفي ناس مش قليلين مش كويسين موجودين برضو، لأن ده المجتمع البشري. أنت ما تيجي تبص في مجتمع المدينة كان فيه منافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النسب كانت قليلة، يعني حادثة الزنا حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس النسب كانت قليلة. ففكرة تصور مجتمع ملائكي اصلا، فما تيجي تنتقد مجتمع ملتزم ومجتمع اسلامي تقول ده انتوا فيكوا كذا وكذا، ما احنا طبيعي. ولا سيما لما وركزوا في دي كمان، لما بتتسع الرقعة الملتزميه، يعني يكون العدد كبير مع انتشار الكم دايما غالبا بيحصل اشكاليات في الكيف. دي اشبه بسنه، دي سنه بشريه غالبا لما بيتسع الكم. فلما حصل انتشار في بداية التسعينات والواقع انتشر وبدأ فيه ملتزمين كتير، ده طبيعي أثر على الكم، على الكيف، إن بقت نوعية مش كل الناس بالنوعية دي، وبيدخل بقى إيه يعني من ليس فيهم، وبيحصل بعد كده ابتلاءات للتصفية وللتمحيص. الشاهد إن ده كان النمط الغالب اللي موجود، إن الأخت مثلا ممكن تشعر بنوع من إن هي كانت لبسها بعيد خالص عن ربنا فتنتقل إلى النقاب، ده كان ممكن بيحصل كتير، فالنقلة بتبقى صدمة عليه. في ناس بتقع، يعني في ناس تيجي تاخد القفزة دي تقع في نص ما تستحملش تقع، وظهر اللي هو هنا مفهوم الانتكاس، انه بيجي يقفز مش قادر يقوم واقع، وفي ناس كانت بتقفز. الشاهد ان مفهوم الالتزام او مفهوم التدين كان فيه وضوح، اتغير ولا ما اتغيرش، نقل ولا ما نقلش. انا دلوقتي بقول لك توصيف، ده له فوائد وله سلبيات. الطريقة دي في الطرح في الخطاب أو في التدين كان ليها فوائد، إن هي كانت بتطلع الملتزم ظاهر واضح إنه التزم، نقل مش لاقيه النمط بقى الموجود دلوقتي، أنت ما أنتش عارف تشخصه، أنت تدخل صفحة الفيسبوك بتاعته أنت ما أنتش عارف ده إيه، يعني ده حاجة غريبة داخلة في بعضها من الشرق الغرب، حاجة متداخلة بصورة عجيبة جدا، وده نتكلم عنه دلوقتي. فالنمط ده كان بكلمة إن فلان التزم أو فلان التزمت، كلمة مش محتاجة شرح، لو سمحت بس محتاجش تقول المصطلح ده، لا عادي ده مصطلح كان موجود وكان معروف، يعني إيه فلان التزم؟ يعني ما عادش بيكلم بنات، يعني ما عادش بيخرج في الأماكن اللي فيها فساد، يعني ما عادش بيسمع الأغاني دي، يعني ما عادش دي اهتماماته، بدأ يروح دار دروس. ده كان مفهوم جدا واضح، إنه بدأ بيتردد على مكان معين في مكتبات إسلامية، بدأ يشتري شرايط، لأن أيامها طبعا كان في شرايط، بدأ ده طبيعي، ده كان بيحصل. بنسبة ما يحدث الآن مش كده، بنسبة كبيرة اللي بيحصل إن ما عادش بيطرح عليه إنه ينقل نقلة كبيرة، يعني نفس الشاب اللي في الجامعة، يعني البداية واحدة، الشاب اللي في الجامعة الضايع زاد، يعني اللي احنا كنا بنقول عليه بيوصل لمرحلة الصياعة مثلا او الضياع في تالتة جامعة، ده بيوصلها في تالتة اعدادي دلوقتي. الشبهات اللي كان بيسألها اللي عنده 30 سنة دلوقتي بيسألها اللي عنده 18 سنة، ده بدون مبالغة، يعني الإلحاد ممكن تلاقي شاب في تالتة اعدادي يقول لك انا عندي اسئلة في قضية الإلحاد، فانت بتستغرب، انت فاهم اصلا، يعني انت صعب جدا ان انت يتشرح لك الاشكال ده. كان عجبني دكتور حسام حامد من اللي بيردوا على الحد، كان كتب مقالة في مسألة تسمم الصغار، يعني الأم اللي بتسيب مثلا مواد كيميائية في البيت زي كلوروكس أو كده والطفل يشربها فيحصل له إشكال في المريء صعب علاجه. فبيقول أهو ده أشبه بعض الأطفال بيتعرضوا لفيديوهات يوتيوب تشككهم في دينهم، ما تعرفش تعملوا حاجة. طفل بيتعرض لإشكاليات عجيبة جدا. فالواقع بقى ازداد سوءا، قلة أصلا الدين المطروح على الناس، الفساد بقى صعب جدا، الإلحاد انتشر، شبهات، الشهوة بقت سهل تحصلها. يعني زمان كان ممكن واحد عشان يتعرف على واحدة قبل الفيسبوك أو كده كانت الطرق التقليدية بقى، إنه قصة طويلة عشان يتعرف على واحدة في الجامعة بيتعب. دلوقتي الأمر يعني بقى بالمجموعة، ما عادش بالوقت، يعني بقى الأمر بقى سهل جدا، ومن خلال طبعا وسائل التواصل ديت فسهلت الأمر جدا. فتخيل بقى حالة الفساد زادت، قصادها بقى الطرح الديني اللي بيطرح مش بنفس القوة بتاعت انه بتطلب منه ينقل، لا ما عادش حد الطرح انه ينقل النقلة الكبيرة دي. بقى ده اسمه الطرح المتشدد، الخطاب السلفي المعاصر القاصر اللي مش فاهم، اللي فيه شوية شتايم كده، اللي احنا بنتشتم كتير يعني. طيب هو بيطلب بقى الصورة اللي موجودة ان في شخص اللي موجود في حالة الضياع ده، والصورة اللي الكويسة اللي انت عايز تنقلها له، وبيبقى فيه درجات كتير بينهم. الشخص صعب انه ينتقل النقلة دي، بقى قدامه متاح ان يقف هنا في درجة 10 او 15 او 20 او 30. طب ما ده كويس، طب ما ده ممكن يقدم حاجة كويسة، ان بدل ما كان يا اما ينط القفزة دي او ما يلتزمش، بقى في فرصة ان هو يقف في منطقة في الدين. ده حاجة كويسة. نعم ده من محاسن الاشكال الطرح ده، ودي من إشكاليات الطرح القديم. أمال إيه مفاسده بقى؟ مفاسده أنه بنسبة كبيرة عموم الناس أصلا ما عندهاش علو همة، عموم الناس أصلا بتحتاج خطاب عالي عشان تعمل نصه. وعلى فكرة دي غالبا طريقة القرآن والسنة، يعني زي ما طريقة القرآن والسنة اعتمدت خطاب مناسب للجميع، استعملت خطاب عالي جدا. وإلا كنا هننهى الناس عن قراءة القرآن، يعني ما تيجي تقرأ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، يعني ما تيجي تقرأ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فتقول إيه ده، هو القرآن ليه بيتكلم عن القيام بسرعة عليه كده؟ ما يقول صلوا الوتر وخلاص. السنة فيها كده، أفلح إن صدق، ففي خطابات، لكن في خطابات عالية، يعني في خطابات جت في القرآن والسنة عالية جدا، لأن النفس أصلا بتحتاج، عارف زي اللي يقول لك اللي داخل يجيب امتياز بيجيب جيد جدا، واللي داخل يجيب جدا بيجيب جيد، واللي يقول لك أنا داخل أنجح بس بيعمل إيه؟ بيشيل مادتين، ده أقل حاجة. لان غالب النفس دايما ايه، بتميل للاسترخاء، بتميل للكسل. فانت لما اصلا بتقدم خطاب منبطح، خايف تعلي همه الناس بتتكلم، فعموم الناس عايز يفضل في منطقه معينه. مع التداخل اختلاف بقى الفتاوى الكبير خلى في حاله ان الناس ما عادتش واثقه في حاجه، كل حاجه ما عايزين يقولوا فيها خلاف. يعني تلاقي اخت تقلع النقاب، ليه؟ تقول لك اصل طلع فيه خلاف. هو ايه علاقه ان النقاب طلع فيه خلاف ان انت تقلع النقاب؟ يعني كلمة فيه خلاف ده مش دليل في حد ذاته. ولو أنا سألت شيخ أو عالم أنا بثق في دينه على صلاة الجماعة، فقال لي صلاة الجماعة واجبة وأنا تدينت بده، وعرفت بعد كده أن صلاة الجماعة طلع فيها خلاف، لا يحل لي أن أنا أترك صلاة الجماعة، لا هي تظل عندي واجبة، إلى أنني يتبين لي أن فلان الأعلم، مش اللي أسهل مش اللي أريح، فلان الأعلم وسألته قال لي المسألة دي، لا دي، ومش يقولي فيه خلاف. ما هو برضو لما يقولي فيه خلاف زي ما الإمام الشاطبي يقول هو كده بيخيرنا اتبع هوايا، لا يقول لي الحكم كذا، حكم المسألة بالنسبة لك، الفتوى بالنسبة لك دي مستحبة، مش ان انا عرفت من الاقتراحات ان كذا. وطبعا موضة خلع النقاب كتير للأسف الفترة دي بقت أزمة، وتعامل حتى الإسلاميين مع قضية ديت في، يعني ظن يعني في بعض الإشكاليات، انه يقول لك ايه النقاب عادي، انا باخد بقول انه هو مستحب، هو بيقول يعني انا باخد بقول انه مستحب وده قول معتبر، فبالتالي بما ان النقاب مستحب نقيسه على سنة المغرب، ما هي مستحبة، دي نافلة ودي نافلة، اللي تارك سنة المغرب او اللي تارك الوتر زيه زي اللي خلعت النقاب. لا طبعا ده قياس مع الفارق جدا، شعيرة ظاهرة بتحارب عالميا، هو الوتر بيحارب عالميا، دي شعيرة بتحارب عالميا، ده بتمنع في دول، دي بتجاهد مجاهدة غير عادية عشان تعملها دلوقتي. يعني كمية الأسئلة، في أخوات بيبعتوا يسألوا كتير من الدعاء في اللي عايشين في الغرب على الأذى اللي بيتعرضوا له المنقبات، وخاصة في أوروبا أكتر من أمريكا، ولا سيما في فرنسا وألمانيا. كمية الأذى اللي بيتعرضوا له منقبات بسبب النقاب أذى غير عادي. المحافظة على هذه الشعيرة في هذا الوقت ما ينفعش تقيسها على الوتر، ده قياس خاطئ تماما. ده مش معناه أن أخت تعرضت لأذى وهي بتهرب لاستحباب تخلعه، دي مش دي القضية. أنا بتكلم على الطرح العام، ده معناه في الآخر الناس إيه؟ لن يبقى لنا شعيرة. أي حاجة نتأذى بسبب نسيبها. واللي مش فاهم فكرة الحرب على النقاب والحرب على الحجاب عموما الوقتي، وشايف وبيدرس المسألة في الكتاب، وده خطورة ان اللي بيتعامل مع الدين اللي في الكتاب غير الدين اللي في الواقع. يعني يفتح كتاب الفقه يقول لك ايه يا جماعة انتم ضخمين الموضوع ليه، هم السلفيين المعاصرين كده كل حاجة ضخموها، النقابة هو واخد صفحة ونص في الكتاب وفيها خلاف والامر بسيط، ما تكبروش الموضوع اتنقبت ولا ما اتنقبتش، يعني هو وشها ده لما يتغطى هو اللي هيحل الازمة. ده فهم في نوع من القصور، عامل بالظبط زي اللي يجي يقول لك ايه مسألة القرآن مخلوق ولا مش مخلوق، ما صفحة في كتاب العقيد، انتوا ليه عاملين الإمام أحمد بن حنبل بطل إمام مسلم؟ طب القرآن مش مخلوق، القرآن مش مخلوق، أهو أنا بطل أنا زيه. لا انت روح قولها أياميها القرآن مش مخلوق، حضرتك ارجع كده أياميها وقول لهم كده أنا أرى أن القرآن مش مخلوق، شوف كان هيتعمل فيك إيه مع الإمام أحمد بن حنبل. فأنت حسب الواقع، هي المسألة بتختلف حسب واقعها. ممكن واحد يقول ايه ما انتوا ضخمتوا مساله القران مخلوق ولا مش مخلوق، ايه الموضوع القران مخلوق ولا مش مخلوق، خلاص اهو خلاص القران كلام الله مش مخلوق، اهو حد ما عمل لي ما حدش عمل لي حاجه. ايوه ما حضرتك دلوقتي السياق الهجمه العالميه مش على ده دلوقتي، ما هم بيبداوا يحددوا هيهجم على ايه في الدين، هو عايز يهدم ايه في الدين دلوقتي. فقضيه المراه قضيه شغلهم من زمان، يعني ظهور الحركات النسوية في الغرب وامتدادها هنا من 94 أول مؤتمر ما اتعمل هنا، ده قضية كبيرة عندهم. حجاب المرأة ده ملف ضخم، إزاي نزع حجاب المرأة ده ملف كبير، أنت مش مستوعب ده خلاص ما تصدرش الخطاب ده للعام. المهم نرجع للنقطة اللي كنت بتكلم فيها، مسألة أن الدرجات التدين الوقتي بقت واسعة جدا، ما بقتش تعرف بتلاقي الشخص كل حاجة يقول لك إيه. ركز بقى معايا، احنا قلنا النموذج الاولاني الشاب الضايع اللي اتقال له وعدك على القهوه حرام، سفريات مع البنات المختلطه حرام، الاغاني وجو عمراوي وتمراوي والجو ده حرام ومش عارف ايه، فهو بيفاجئ ان حاجات كتير عايشها حرام، فبينقل يلاقي القفزه صعبه يستعين بالله ويقفز القفزه دي، بيتغير ما بيقدرش يراجع. الوقت بيتقال له الاغاني فيها خلاف، وعدك على القهوه انت مش لازم تغير منكر في خلاف، النظر للمرأة بدون شهوة فيها خلاف، العادة السرية فيها خلاف. تخيل لما يتقال لشاب في فارق بين كل مسألة من اللي أنا قلتها دي في صفحة لوحدها في كتاب منفصل عن بعضها، وبين أن أنا أجمع الصفحات دي وحطها في بني آدم حي قدامي هو لم يبقى له من دينه شيء أصلا. يعني الشخص ده اللي أنت بتديله الفتاوى دي هو أصلا متعلم تعليم علماني، هو أصلا ما درسش حاجة في الدين، هو في تانية جامعة ومش عارف القصر والجامع في الصلاة أصلا، يعني هو مش عارف احكام الفريضه الاولى بعد الشهادتين، الركن الاول بعد الشهادتين العملي هو مش عارفه. فانت لما تروح لشاب زي ده ويجي يسال في واقع الفيسبوك المليء بالفتن ويتقال له مجموعه الفتاوى دي، فيحس طب وانا التزم ليه، ده انا كويس، يعني هو انا ايه اللي يعني ايه الاشكال، يعني فين اللي انا بعمله غلط، فيحس انه مش محتاج يتغير. طيب ما عملش اي حاجه في دي، يتقال له لا انت محتاج تعمل حاجه في الدين، اعمل ايه؟ ايه رايك تتعلم بعض المعارف، تحضر بعض الدورات اللي تفيدك في الدين، فيبدا يدخل نوع من التدين المعرفي وحياته زي ما هي، خد بالك حياه الشهوات والواقع زي ما هو تماما ما بيتغيرش، وبدا يحضر حاجات معرفيه، ممكن ياخد جزء من الفقه وجزء من علم الكلام وجزء من الفلسفه وياخد حاجات في الاقتصاد، فبدأ نوع من التدين المعرفي، بس حاسس بنوع من الخواء الروحي، ما هو حياته مليئة بالمعاصي والقلب المعلومات لوحدها مش كفاية للقلب، يعني يتغذى معلوماتيا ده مش هيغذي القلب. الخواء الروحي ده محتاج يسده بنوع حالة من التصوف بقى، شوية قصائد في المديح وشال أخضر وفكرة القبور بقى بدأت تظهر، ونروح عند القبر ونتصور، الكلام ده كان بيحصل مع الكبار. الغريب أنه الفترة دي بدأ ينتشر وسط الشباب والبنات ومدد وسيدنا ومولانا، وبدأت ايه القصة دي تبقى موجودة بنسبة كبيرة في الفترات المتأخرة، لأنه محتاج يسد الخواء ده، فبدأ محتاج قسط من التصوف اللي ممكن بيسموه ايه نوع من الفولكلور، يعني اللي هو الايه تدين كده في طقوس أصلا معينة، مش مثلا بيتبنى قضايا عقدية، لا بيبقى نوع من ان هو بيحتاج يسد ده. هل كله كده؟ لا مش كله كده، لكن ده نمط موجود. انه بدا النقله بتاعته هو تدين معرفي معارف مع بعض التصوف. حياته ما فيش فيها تغيير، ما دخلش في صراع مع الباطل، ما حملش هم هذا الدين. هو ده، هو ايه القضيه اصلا في التصور العلماني؟ هو التصور العلماني عايز اسلام بدون مخالب، يعني عايز اسلام مغلق. يعني التصور العلماني عايز اسلام زيه زي بقيه الاديان دلوقتي، ينفع نحبسها في مكان وفي زمان معين. يعني نعرف نحبس الاسلام في رمضان والحج وفي مسجد وبيت، لو عرفنا نعمل كده خلاص احنا موافقين على الاسلام. لذلك هو الغرب دلوقتي بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على تغيير نصوص الدين، بيتكلم على ان في نصوص في الدين في القران لازم نغيرها. لدرجه ان كنت بسمع احد المحاضرين بيقول انه شاف مش فاكر فين، في فرنسا ولا في اجتماع، مطالبه ب اظن في فرنسا، تغيير في فرنسا فعلا، تغيير ايات القران، ان في ايات في القران لازم تتشال. فقام اللي اعترض عليهم واحد يهودي، قال لهم يا جماعه انا ما ارضاش ده بكتابي. اي نعم انا كتابي الدنيا ضايع بس مالش كده يعني، بس انا ما ارضاش ده. فاحنا ما ينفعش نرضى المسلمين، ما ينفعش نقول للمسلمين غيروا ايات من كتابكم او شيلوا ايات من كتابكم، هم مش هيرضوا. طب نعمل ايه؟ لا نغير تفسير الايات. احنا ممكن نلعب في تاويل الايات دي، احنا عملناها قبل كده وبنعرف نعملها. دي بتاعتنا، سيبوا. لو قلت له غير الايات هيمسك في المصحف، مش هنغير حاجه. لا لا، قول له مصحفك زي ما هو، احنا هنشرح لك الايات دي بشرح معاصر مناسب للواقع دلوقتي، لان انت جاهل ومش فاهم، احنا هنفهمك. وده يعني ان شاء الله ربنا ييسر بتصوير سلسله كده وضمها درس اسمه معركه النص، بيتكلم في دي ازاي اليهود بيعملوا كده، عملوا كده، وازاي المعاصرين بيعملوا كده. فالخلاصه ان بينشا شخص التدين مش عامل له ازمه، يعني التدين ما عملوش اشكال في حياته، ما عملوش صراع مع نفسه، مع شهواته، صراع مع مجتمعه، صراع مع الباطل، ما شالش هموم، وفي نفس الوقت حاسس انه بيزداد معارف. وان انت جاهل هو انا بزداد في المعرفه، وفي نفس الوقت بحاول اغطي نوع من الخواء الروح اللي عندي. التدين ده بدا ينتشر، اللي هو التدين بدون تبعات. انت ما بتحملش تبعات معينه، ولا حتى تبعات انك تتخلص من واقعك القديم. وبدا للاسف بقى تدين الصوره دي تهاجم الصوره اللي انا كنت بكلمك عنها، اللي هي فيها اخطاء اكيد، اللي انا بدات بيها. بدا يهاجم ويقول انتوا بتقدموا تدين متشدد، انتوا بتعملوا انعزال عن المجتمع، بتعملوا مسجد بتاعكم اسمه مسجد الاخوه، انتوا بتعملوا مفاصله. فانت تقول له ما هو احيانا ده بيحصل اضطراري مش اختياري، انا بعمل ده غصب عني، لان انا لما جيت اختار صحبة معينة اخترت الصحبة اللي بتختار نفس اختياراتي. انا مش عايز اسمع، مش عايز اروح احضر الحفلات دي، مش عايز اخلي بنتي تطلع رحلة المختلطة دي، فبالتالي انا مش عايز ابقى وسط اقعد على القهوة دي، مش عايز. وفي نفس الوقت انا بني ادم عايز اخرج، عايز يبقى ليا ناس اتكلم معهم. الانسان سمي انسان بيأنس، عايز ناس يأنس معهم، فبيبحث عن صحبة اخرى، فبالتالي فعلا بيترك صحبة قديمة وبينطلق لصحبة جديدة. هي الاخت مش عايزة الواقع ده، يعني هي برضه هي ممكن تفتن، هي امرأة وعايزة تظهر جمالها، لما تشوف كل اللي حواليها بيتفننوا في إظهار جمالهم وبيتفننوا في لبس الموضة، وهي لابسة اللبس ده سواء خمار أو نقاب ومفوش في الموضة. حتى الدكتورة هبة رؤوف اتكلمت على حجاب الموضة، إن بدأ يحصل تفاخر حتى عند المحجبات نفسه أنفسهن. فهي بتتعرض لضغط نفسي، فخلاص كفاية ضغط، تروح تشوف حد بيدعمها، حد يعني بيثبتها. انت بتشوف معاك حد على الطريق بتثبت. ظهور التدين ده للاسف اللي هو بدا ينتشر، بدا يخلي ان الهم الرسالي يفقد. يعني ما عادش الانسان بيلتزم صاحب رساله، لا هو الدين عباره عن ايه؟ عن حياتي اترسمت كده بصوره معينه، وسكنت جوه حياتي بعض الحاجات، مش تغيير. القران لما نزل على الصحابه عمل نقله، عمل تغيير. القران نزل على واقع الصحابه، هتقول لي انت بتشبهنا بالواقع الجاهلي، انت هتعمل زي مش عارف سيد قطب. يا عم انا ما تدخلنيش في حيطه ابوس ايدك، انا بقولكش كده، انا بقولك القران عمل تغيير في واقع الصحابه. فانت القران لازم لما ينزل عليك لازم يعمل تغيير، ما ينفعش تفضل زي ما انت. يعني مستحيل، مستحيل تبقى حياتك بهذا العبث وبالتفاهه. وكتير كتير شفت كتير من الملتزمين بيتكلم على الدوري الاسباني وشجع واسمهم ايه الدوري التاني ده البطولة اوروبا ده اسمها ايه؟ دوري الابطال. الابطال الدوري الاسباني. اسبانيا دي يا جماعه كانت الاندلس دي ارضنا اتخذت. بيشجعوا بيشجعوا عشان يفضلوا هم تافهين واحنا ننتصر عليه. يفضلوا هم يلعبوا كره واحنا فانت بتستغرب انت فاهم يعني انك تشجع اسبانيا؟ انت فاهم ده موقف ذكرته في احد المحاضرات شفته في التلفزيون يعني اثار فيا يعني ايه معاني خلت الواحد يبدا ان شاء الله يتكلم في سلسله ان شاء الله باذن الله نحضرها قريبا نتكلم عن هويه المسلم. كنت بزور احد اقربائي وكان في برنامج شغال اسمه العبقره. العبقره ده برنامج اشبه بزي ايه صوره حديثه شويه من زي اوائل الطلبه اللي كانت موجوده. يجيبوا طلبه من مدارس ثانوي تقريبا او اعدادي مش فاكر المطلبه يعني مدارس وبيسالوه اسئله ثقافيه متنوعه واللي بيجاوب بياخد درجات وبيكسب وحاجه كويسه بتنمي روح الايه الثقافه والقراءه وده كان شيء جميل فعلا احسن من الحاجه تبقى هايفه احسن ما يخلوا العيال تتهيف يعني. فالمهم قعدت شفت ده كان فريق من هنا تقريبا بيلعب فريق من اسكندريه. انا لما سالت بعض اخوه اسكندريه على المدرسه دي مش عارف اسمها بريليانس تقريبا قالوا دي اسلاميه فانا استغربت ان هي لان انا شفت الفريق بتاع اسكندريه هو الفرق لازم ولدين وبنتين اصرار دايما حشر العنصر النسائي ولدين وبنتين الفريق الاسكندريه ولدين وبنتين البنتين مش محجبات خالص ولما البنت بتجاوب سؤال صح بايه بتسلم على الولد ايه كده هاي فايف معانا الاخ معانا الابديت على طول جاهز معانا تعمل يبقى الحقني كده على طول بتوا عاملين ايه هاي فايف خلاص. الفريق بتاع هنا اسم المدرسة ايه الدعوة الاسلامية. انا بسطت جدا طبعا وطبعا كنت بكل الحماس فعلا غصب عني فعلا والله سبحان الله لقيت نفسي تلقائيا متعصب بقى شجعت ايه الفريق فجأة دخلت جوه المود وقعدت. فالمهم بقيت شوف الاسئله مش عارف سالت الفريق اللي سحب سؤال الفريق الدعوه الاسلاميه رقصه مشهوره في مش عارف في المانيا رقصه شعبيه مش عارفين مش عارف مش عارف شويه اسئله في الثقافه والفنون وكلام فارغ كده. المهم ايه وتسال دي وتسال لغايه لما جه سؤال فارق لا احد الاسئله اللي صدمتني ان فريق الدعوه الاسلاميه مش عارف يجيبها. المذيع بيقول لهم سقوط الإمبراطورية بالك من التعبير العثمانية سنة كام ده سؤال والاتفاقية اللي على أساسها تم توزيع الإمبراطورية العثمانية كان اسمها إيه اللي بالاسم اتنين كان اسمها إيه ما عرفوش. أنا اتصدمت أولا هي مش إمبراطورية ده تاريخنا دي خلافة عثمانية مش عارفين سايكس بيكو اللي قسمت المسلمين مش عارفين 1924 اللي عملوا أتاتورك مش عارفين مش عارفين تاريخهم مش عارفين هويتنا مش عارفين ماضينا مش عارفين تاريخنا. طيب ما جاوبوش السؤال لا دول طبعا ولا اسكندريه بتوع اللايف ما جاوبوش. السؤال بقى اللي كان لو جاوبوه كسبوا فعلا الدعوه الاسلاميه وانا بقيتش عارف افرح ان هم كسبوا ولا ازعل وفريق الدعوه الاسلاميه هو اللي كسب. سال سؤال بيقول بطوله ابطال اللي هو بتاع اوروبا ده 2017 كان بين مين ومين ومين اللي كسب الولا مش قال له بص كان فلان وفلان والنتيجه 4-1 واللي جاب الاجوان ده فلان وفلان وفلان واللي جاب الجون فلان بدون تردد. بص انا اتصدمت وكسبوا وفريق الدعوه الاسلاميه كسب انا مش عارف افرح ان الدعوه الاسلاميه كسب هي دي الدعوه الاسلاميه دلوقتي يعني ده نموذج. قلت ايه ده هو عارف دوري الابطال 2017 مين كان بيلعب قصاد مين ابطال دول اللي هم اوروبا اللي المفروض جزء من البلاد دي كانت اسلاميه اصلا واحنا عايزين نستردها واللي يقرا من المؤرخين المعاصرين دكتور فتحي زغروت له كتاب اسمه النوازل الكبرى في التاريخ الاسلامي كتاب ضخم كده كتاب مؤلم خمس احداث ضخمه في التاريخ الاسلامي مؤلمه منها سقوط الاندلس وسقوط الخلافه العثمانيه وسقوط الدوله العباسيه واجتياح التتار وحادثه الرده ارتداد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم احداث ضخمه تقرا الكتاب تبكي. شوف سقوط الاندلس حينما تقرا سقوط الاندلس تعايش ماذا فعلت اسبانيا في المسلمين احنا المفروض لما يجي اصلا التاريخ ده نتألم. العجيب بقى ان كتير بيشجع ويناضل ايه اللي حرام، وممكن اللي بيجادلك بيمتلك ادوات ثقافيه ومعرفيه ودينيه اكتر منك، وانت بفطرتك بتقولهم يا جماعه ما ينفعش، انت لسه ملتزم جديد ما ينفعش، لك لا انت جاهل، انت سلفي معاصر انت جاهل، لا ده ما فيش المساله دي مش عارف ايه وتحليلات والامر يعدي. لا طبعا ازاي. والسينما انا كتير من الملتزمين بدا يروح سينما، ايه ده لك الاول اصلا بيشوف افلام كرتون، وبعد كده فيلم الكرتون ده فيلم هادف، والفيلم الهادف العماد دي ما كانتش موجوده. هل كل اللي فات غلط؟ يعني هل كل يعني هل ده انت شايف ان كل اللي فات غلط وان خلاص نوصل؟ عجبني كلمه الدكتوره هبه بتقدم الكتاب بتاع اسلام السوق، تقول لو عايزه كلمه لخص بيها الفكره المحوريه من الكتاب، قالت كلمه السلسله بقى نزلت بعدها الترجمه اللي هي تبنتها، قالت السيوله، لفظ السيوله اللي استعمله باومان بعد كده في السلسله بتاعته الكبيره كل حاجه السائل، حاجه السائل الحدث السائله والحب السائل والمراقبه السائله، عمل سلسله. فبتقول السيوله بمعنى ان ما عادش فيه لا كتله صلبه كبيره الملتزم ينتمي ليها اول لما يلتزم، ما عادش فيه كتله صلبه انا التزمت فانتميت له وده اتكسر، وده ممكن يكون كان غلط وجود الكتل بهذه الطريقة، وما عادش في مفاهيم صلبة أصلا اللي بيلتزم بيتبناها، بقت الدنيا عايمة، يعني ما عادش في مفهوم ضخم كده أنت لما تلتزم تتبنى المفاهيم دي، لا أمال بتتبنى إيه؟ اللي بيقابلك، وبتبقى خليط، يعني خليط بتحزن لهزيمة برشلونة مثلا وتزعل على المسجد الأقصى، يعني بدأت يبقى الإنسان بداخله إيه؟ بداخل خليط كده من المشاعر، هو مش صاحب هوية معينة لا ظاهريا ولا داخليا، هو زي ما قلت كده بيبقى عنده نوع من ده النشيط التدين المعرفي وبعض الإيه التصوف وانتشار بقى زي ما قلت قصائد المديح والقبور والاستغاثة، وده انتشرت بكثرة، ده شيء عجيب جدا. هو السؤال طب ليه ما يرجعش لكتاب الله المحفوظ بين أيدينا ويشوف القضايا الأساسية ويبعد عن الإشكاليات دي ويبني نفسه من خلال نصوص القرآن والسنة؟ يعني ليه هو أنت عندك معاني محورية نزلت على الصحابة طلبتهم بها زي قضية التوحيد ورفع هذه القضية، قضية الإصلاح، الأمر معروف والنهي عن منكر، أنك أنت تتبنى هذا الدين، مسؤولية الدين ده، قل هذه سبيلي أدعو الله زي ما شرحنا في خواتيم يوسف، ليه ما تعملش كده؟ ليه شاغل بالك بالخلافات؟ ودي من الإشكاليات الموجودة دلوقتي في التدين المعاصر، كمية الخلاف الرهيبة الموجودة بين النخب. ما هو إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كان في كتل صلبة كبيرة اتقسمت لمجموعات وفتافيت صغيرة كتير، كل مجموعة في حد بيوجه، وده خلى على الساحة وخاصة على مواقع التواصل إن اللي بيوجهه كتير قوي، بقيت تسمع أسماء كتير جداً، فإن واحد زي يتكلم أصلا كان زمان هو أعداد قليلة، لا دلوقتي اللي بيتكلم كتير، كل واحد يقدم طرح ويقدم رؤية. هؤلاء كتير منهم ناس مخلصين بيبذلوا من أعمارهم وأوقاتهم وأموالهم لنصرة الدين، يعني الواحد شاف جهد بعض الكوادر اجتهاد رائع، يعني الواحد بيحتقر نفسه أم جهده حقيقة، وكل ما الواحد بيشوف جهود بعض هؤلاء لأنه هو حس الشخص المخلص ده نحسبه كذلك صاحب الهم ده، حس ان زمان كان فيه يعني كتلة كبيرة بتشيل عنه، هو دلوقتي حس ان الدين سقف نزل على دماغه، هو اللي لازم يشيل، حس بالمسؤولية فبدأ يجري لوحده. فتخيل شخص شغال بنا ومناول، يعني كل حاجة لوحده، بيعلم نفسه، بيربي نفسه، بيبني نفسه علميا، بيبني نفسه ثقافيا، بيحاول يشتغل عشان يأكل من عمل يدي، أزمة لقى نفسه أزمة ومطالب انه يعمل كده، بيشتغل في نوع من التوجيه، حاول يقدم توجيه عام، ففعلا طحنين نفسه. لكن الخلافات الشرسة وعدم وجود نقاط مشتركة نتفق عليها واختيار دايما الحل الأسهل الهدم، الطائفة دي لازم تتهدم والطائفة دي لازم عشان نشتغل على نظافة، ما طب حضرتك بعد ما تدها عندك القدرة انك تبني على نظافة؟ لا ما هيجي غير يبني. طب ما حضرتك انت لما هتهد الموجود ده غيرك مش اللي هيبني، يعني مكان اللي انت بنيته ده هيتبنى بيت من بيوت الإلحاد، يعني اللي انت هديته ده هيتبنى مكانه شهوات مش هيتبنى مكانه دين، اشبه باللي عايش في بيت متكسر وفي اشكاليات, يقول لك الحل احنا نهد ونبني. معاك قدره على البناء؟ لا ما عنديش. طب وهتهد ونقعد في الشارع؟ اختيار الحل دلوقتي الهدم. وده ظني والله اعلم, احد التحليلات النفسيه اللي الواحد حاسسها دايما في اوقات الاستضعاف والهزيمه والياس وازمات اقتصاديه, الناس بتبقى جواها طاقه غضبيه كبيره جدا وعايزه تطلع الطاقه دي في حد. فاول ما بتلاقي حد يعمل مشكله, انت اللي ضيعتنا. انا اللي ضيعتكم؟ يعني لو انا انتحرت الدنيا هتتصلح؟ الطيار ده هو اللي ضيع, انتوا اللي دمرتونا احنا اللي. يعني ان هو جواه طاقه, هو عنده, هو جواه مدين, فالطاقه دي بيطلعها في اللي يقدر يطلعها فيه. يقدر يطلعها في مين؟ فاخوه الغلبان اللي زيه المستضعف, احنا الاثنين في نفس المنطقه غلاب, فيطلعها في صاحبه, فاخوه اللي هو اللي شغال زيه, اللي هو اللي طالع عينه زيه وعنده اخطاء وهو عنده اخطاء. فانا جوايا طاقه غضبيه, اطلعها فين؟ اطلعها في ده. انت اللي غلطان, هو بيبقى غلطان فعلا, بس بدل ما تصلحه وبدل ما تشوف نقاط مشتركه بينكم. وكتير من الخلافات اللي الواحد شايفها بيجد ان نقاط التوافق لا تقل عن 80%, والاعداء المشتركه اللي بيننا يعني انا وهو اللي مختلفين ده, العدو المشترك اللي بيننا يصل الى 90% عدو مشترك. طب خلاص, طب ما نتفق على العدو المشترك والنقاط المشتركة مع الاحتفاظ برأيك ورأيي. أنا مش هغير رأيي ومش هتنازل ومش هقدم تنازل عن رأيي, ولا سيما في مسائل عقدية أنا مش هغير ده, ومش هوصل معاك لحالة من أن أنا أتمايع في هذه القضية, لا. لكن أنا بقول مش هنطرح الخلاف ده على العام, لأن الخلافات ولا سيما هذه الخلافات الكلامية غالبا دايما مبثوثة في الكتب فقط, مش مبثوثة لعموم الناس. إحياء القضايا دي وبثها في عموم الناس دايما يا جماعة العموم حب التشجيع, هو بقاش عارف إيه المسألة أصلا. يعني مثلا واحد قضية زي اللي بدأت تنتشر, قضية مثلا الاستغاثة مثلا, فواحد متبني رأي معين هو مش عارف المسألة, فيدخل في يلا يا مشركين يا ولد مش عارف كده, والتاني إيه عايز يخش غزو مدد 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 يقعد يغزو. انتوا بتعملوا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هو هي بقت بيغيظوا بعض, ده بيشجع الفريق ده, وهيجي شيخ الوقت يحط عليكم كلكم, احنا معانا على فكره الشيخ فلان الفلاني معانا, وهيعرفك وهيجي الوقت يعرف. هو الجو هو انتوا بتعملوا ايه؟ هو ايه اللي بيحصل؟ ويلا يا جماعه في حفله في صفحه فلان وش. هو الموضوع دايما الانتشار بيبقى فيه حاله من الايه, من التشجيع, الناس عايزه تشجع. ليه تكون مشجع؟ ليه يعني ليه نحول هو دي ناقص احنا نعمل في بعض كده؟ ليه اصلا نطلع هذه القضايا لعموم الناس؟ طب ما نختلف ويبقى الخلاف علمي, ولا هو هيفضل موجود؟ يعني برضو الصوره الرومانسيه لحل الخلاف ان احنا بقى كلنا نبقى حاجه واحده ونبقى كيان واحد, ده مش موجود ولا هيبقى موجود. يعني الصوره الرومانسيه دي هي الفكره, بس كيفيه اداره الخلاف ده. فالخلاف ده عامل ازمه عند عموم الناس, مش عارف يعمل ايه. انا رايي ليك ولاي حد بيتعرض لازمات الخلاف الرهيب اللي بين النخب ده, ما يشغلش باله بالقضايا الخلافيه اصلا, ما تبقاش مشجع, ما تشغلش بالك. الاصول اللي ناقصاك كتير جدا, يعني استمر في بنائك. يقول لك ايه؟ طب ما انا عايز اعرف عشان مشيش في طريق غلط, ما هو ده بيقول على ده باطل وده بيقول على ده باطل. ما انت عمرك ما هتشوف وانت واقف كده, يعني لو فضلت 100 سنه وانت واقف عمرك ما هتشوف. انت امشي وشوف وانت جوه الطريق, زي بالظبط فكره ارسم لي منهج علمي امشي عليه. لا, امشي في الخطوات اللي تقابلك, اي حاجه تقابلك مش ضلال امشي فيها, وبعد كده ابقى غير خطتك كمان سنه او سنتين. لا, انا مش هتحرك اي شبر في العلم غير لما يجي لي منهج متكامل ياخدني من الوقت من نقطه الجهل والضياع الى شيخ الاسلام. يا عم الحاج امشي, انت اصلا شبرين وهتقف, ما تتعبناش, خلص الدورتين دول وقول الحمد لله وامشي. انت اصلا هتتجوز كمان سنتين وكل ده هيفركش, ما تقعدش يعني خلاص هتتجوز وهتشتغل وخلاص والموضوع هيخلص. قاعد سنتين تسأل على منهج العلم لغايه لما تتجوز, كان زمانك قريت لك كتابين. فاحيانا الصح انك تمشي, ما تحاولش الخناقات وانا عايز اعرف. وشاغل بالك ليه بقضايا خلافيه؟ شاغل بالك ليه بهذه القضيه؟ في اصول ناقصاك. لذلك انا افضل لبعض الناس انه يقفل الفيسبوك ده اصلا, شغلتش بالك اقفله. انت مالك ومال فلان رد, مالك شغل بالك ليه؟ احيانا بيبقى الشخص والله احيانا بيبقى اخ او اخت مثلا عايش حياته, اخت مثلا منقبه وبتحضر بعض الدروس وتحفظ قرآن وتحاول تتعلم على دين. تدخل المنقبات الجاهلات اللي فاكرين نفسهم بنقابة عامة الدنيا والنقاب فيه خلاف، وانتوا اصلا ما قدمتوش حاجة للدين، وانت عملت ايه لدين ربنا، وانت فاكر نفسك انت اصلا ما تعلمتيش حاجة تنصري بيها أمة المسلمين، وانت جاهلة في الدنيا وانت... فتبدأ ايه ده، ده انا طلعت ضيعة، طب وانا مستحملة الهم ده كله والتريقة والحر عشان، طب خلاص طب نشيل القصة. ممكن انسان يتكدر ويكره الطريق اللي كان راضي بيه اصلا، يتعرض لطاقة مش قدها. شخص كان راضي ماشي بيحفظ القرآن وبيبني نفسه وراح يتعلم وياخد درس في الحديث وفي الفقه وبيتعلم وبيرتقي وبدأ يفهم، وبعدها يكتشف ان في قضايا بيهاجموا بها أمة الإسلام، وبدأ يكتشف ان في معارك تغريبية بتدخل لأمة الإسلام وانه لازم يكون واعي ده، وبدأ يثقف نفسه واحد واحد، يفاجأ ان دخل في قضايا مش قدها، دخل في سموم، حصل له حالة من التسمم. لذلك دايما على فكرة الانفتاح الزائد دايما بيجيب مشاكل. احد الكتاب زمان يقول ان كان تحليله هو بيرى ان الديمقراطية اخطر من الديكتاتورية. الديكتاتورية رأي واحد الكل بيكرهه وعارفين انه غلط، الديمقراطية 100,000 رأي انت تايه بينهم مش عارف ايه الصح. فأيا كان انا برضو مش واجه مقارنة، لكن بقول لك ان خطورة الانفتاح الضخم ده عمل حالة بلبلة عند الناس. والاخطر ان شخص مثلا هو متميز في باب، يعني شخص متميز مثلا في مذهب الشافعي في باب في اللغة، هو متقن مثلا لباب من أبواب الشعر في الباب ده، فطالما أتقن حاجة يتصدر للتوجيه العام. يعني مش معنى أن أنت أتقنت، هي فكرة وما منا إلا له مقام معلوم، هو أنا متقن حاجة، إحساس الإتقان بيدي نوع دايما من يعني إيه الثقة في النفس فيتصدر للتوجيه. لا، التوجيه العام لا يحسنه أي أحد، دي وده فتوى يسأل عنها الإنسان، دي فتاوى يسأل عنها الإنسان، زي بالضبط الفتاوى الاجتماعية كده ممكن تؤدي للطلاق. ممكن أخت تتجرأ وتتكلم وتنصح أخت في حياتها الاجتماعية تؤدي للطلاق، دي جرأة. فالشاهد إن الاختلاف ده ما تشغلش بالك بيه. اللي أحيانا ما بيكونش الخلاف تناطح زي ما احنا شايفين إن الكوادر بتقطع في بعض واوا، وانت واقف تايه وبتحبهم ومش عارف تعمل ايه وحاسس بأزمة نفسية، تشغلش بالك بهذه الخلافات، شوية والدنيا هتصفى. هي السنة أوقات استضعاف والهزيمة الناس بتفضي طاقتها الغضبية دي في بعض، شوية هتصفى على مجموعة في الآخر، وأما ما ينفع الناس فيمكث. انشغل باللي ينفعك، انشغلش نفسك بالقضاء دي. إحساس تفريغ الشحنة مريح، دخلت شتمته ورديت عليه وحطيت عليه ده حس انك عملت حاجه، ما تعملش اي حاجه، انت ما افدتش دينك باي حاجه. كم من اناس اتقياء اخفياء يعملون في صمت. طيب احيانا بتكون الازمه بقى ان يقول لك هم ده انا كميه البرامج العلميه اللي مطروحه قدامي، هم مش بيكرهوا ده هم بيحبوا بعض، كتير مش عارف اختار اصلا، وخاصه ان الوسط السعودي ما شاء الله ثري في المنطقة دي، كل شوية مش عارف برنامج لحفظ السنة، برنامج لتفسير، دورة مش عارف الالتحاق بالرد على الشبهات، دورة حفظ الصحيحين، دورة المذهب اتقان المذهب الحنبلي، دورة مش من كتر الحاجات دي، وكل حاجة انت بتعمل لها سيف معروفة، سيف بوست معروف، او يبقى ليك واحد صاحبك بتسيف عنده بتبعت له بتعرفش تسيف فتبعت له الحاجات دي على طول، في شات على الواتس تبعت له، انت معتبره هو الايه صندوق التخزين بتاعك. خلاص بعد فتره بعد ما اتجمعت بقى رحت بقى لصاحبك على الصفحه على الواتس مثلا او حاجه، او رحت السيف بصيت الفيفورتس بتاعتك بصيت كده، يا نهار ابيض ايه ده، انا اصلا اتجوزت، اقفل يا ابني هدخل ايه هشارك ايه مش عارف. دي اشكاليه برضو تاني، ما تشغلش نفسك يعني ما تنظرش لكل حاجة، تبقاش طماع، ده مش علو همة ده طمع، ابدأ في حاجة واحدة. طب ما التانية جايز تبقى أحسن، مش مشكلة، ما انت لو فضلت تقول التانية جايز تبقى أحسن هتفضل كده ايه لغاية لما ايه، ها عرفنا بقى لغاية لما ايه، لما تتجوز لغاية لما تشتغل هتفضل كده لغاية لما تموت وانت ما عملتش اي حاجة. طب ما جايز صناعة المحاور أحسن من تاج الكرامة، بس بيقول لك بقى سيبك من الاثنين دول، مساق نازل بحلاته الجديدة. بص هو ده لا بص فكك من ده كله، انا عندي ليك برنامج هيطلعك في اسبوع. يعني مفيش حاجه بتحصل في اسبوع، ودي بقى الاشكاليه دلوقتي. ممكن نختم بيه، انا طولت بس في معنى مهم اختم بيه. لا هقول دي واختم بمعنى تاني. العزوف عن الطرق الطويله، يعني معروف جدا ان طلب العلم اقل حاجه عشان تبدا تحس ببدايات انك تمسك اداه معينه او بعض التمكن او ان يبقى تكتسب هذه الاليات او المهارات، اقل حاجه 3 4 سنين مستمر مش متوقف. ده اقل حاجه في اي علم، يعني عشان تبدا تشم نفسك في اي علم، فقه، عقيده، لغه، حديث، وتبدا تشعر بنوع من التمكن، ويبقى ليك وجهه نظر تقترح وراي وتخالف وتنتقي كتاب وتدي اقتراحات. دي عايزه على الاقل 3 4 سنين من العلم المستمر، الجلوس مره في الاسبوع بتسمع قاعد بتروح. ده ما عادش موجود الطريق الطويل ده. لا 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 لا، الفيديو ما بيعدي 5 دقايق ما بنشوفوش. البوست الطويل ما بتقرأش. اشوف الكومنتات، حد يبعت لي الزتونه، ما عادش الزتونه، بقت زتونه الزتونه. يعني عايز خلاصه الخلاصه. عجبني احد الدعاه كان بيتكلم في الاشكال ده، بيقول ده حتى عمل له برنامج اسمه دقيقه دين، كانه بيشحت. والله دقيقه احنا بنضطر تعمل كده في الاخر، ما الناس تسمعش. اقسم بالله ما يزيد عندي عشان خاطري دقيقه واحده. تخيل الدين، دقيقه دين 24 ساعه في اليوم، انت بتحايل عليه دقيقه دين. خد بالك ده انك توجه ده للمعرض، ده كويس، لكن الغريب ان ده بيتوجه للمقبل مش للمعرض، لاصحاب الصفحات الاسلاميه اللي هم ملتزمين. فالعزوف عن طلب العلم والتمتن في طلب العلم، او ان يتقن شيء. وعلى فكره في الدين وفي الدنيا ما عادش الناس عندها صبر ان هي تتقن حاجه، لا في الدين ولا في الدنيا. يعني هو يصبر على نفسه في الدنيا انه مثلا يبقى جراح شاطر او انه يتعلم، ده ما عادش موجود. لسه عايزين ايه الشغلانه اللي بتجيب؟ يعني عايز اشتغل شغلانه كده على راي واحد. واحد كان بيقول عايز اشتغل ايه، السمسار مثلا، دي فكره حلوه. كان بيقول نسبجي، في واحد بياخد نسبه من الفلوس وهو قاعد كده، يعني في حاجه بتحصل هو دايما بياخد نسبه 10%. انا عايز اشتغل الشغلانه دي. يعني اللي هو ايه، انا بحب يعني جميله حتى لو قليله انا راضي، بس انا عايز. هو مش عايز يضحك، يعني هو عايز ايه، يفضل. فحتى في الدنيا، تخيل بقى في الدين الفكر ده موجود، عايز في اي علم من العلوم. طب انت عشان تتكلم في القضيه الفقهيه دي او في اي علم، انت محتاج تتعب وهتتمرمط وتصبر 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 فترات طويله. يعني كل اسبوع في يوم هتقعده وتقرا كلام وتعيده وتذاكره وتعمل كده، تفضل كده. واعمل ده لمده مثلا سنه وما اطلعش اشتم الناس على الفيسبوك واقول لهم انا لسه هتفضل برضه كده. يعني هتعب كل ده وما اقولش رايي في اللي بيحصل؟ لا برضه مش هقول رايي في الناس. امال انا كده ليه؟ كده ليه؟ عشان انت تتبنى. ده دين ربنا سبحانه وتعالى، تحفظ الوحي، تحفظ العلم. انت ما تيجي تقرا في جهود، وده مهم انك تقرا في جهود السابقين. كيف حفظ؟ كيف وصل لنا هذا الدين؟ اختياراتنا بقت ضعيفه، ودي اشكاليه زي ما قلت في النمط بقى التدين، ان هو مش عايز اختيارات دينيه تغير مسار حياته. لا 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 لا، بص انا الاول قبل ما تعرض عليا التدين اللي عندك، انا مسار حياتي اهو. بس ان احنا نتعامل مع ده بدون ما ينفر، ده كويس. ده ان احنا نعمل، وده كان اشكاليه في الطرح اللي قبل كده، ان ده ما كانش له مكان. لا يا تيجي يا تمشي، قول اورنان يا تيجي تمشي. دلوقتي ممكن ده يلاقي له مكان، لكن الاشكال ان كل الطرح بقى مش عايزينكم تغيروا حياتكم، مش عايزين حد يضحي، ولازم تبقى متفوق دنيويا ومتفوق، مش لازم دينيا قوي بس انا معاك متفوق دنيويا، وتكون مش عارف تقرا مش عارف ايه، وتلصيم. طب وفين خطاب التضحيه؟ ماشي، طب ده خطاب مناسب لعموم الناس عشان ما تنفرش. طب الناس اللي عايزه تضحي، الناس اللي هتحمل هذا الدين، فين خطابهم؟ يعني فين الخطاب اللي موجه اليوم؟ الخطاب اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله للصحابه في مكه فين؟ يعني لما سيدنا خباب يجي له وظهره فيه حفر من التعذيب ويقول له ولكنكم تستعجلون، انت متخيل؟ يعني مش بيقول له اديت ما عليك. سيدنا خباب جاي ظهره فيه حفر من التعذيب لما شافها سيدنا عمر، وسيدنا عمر شافها بعد كام سنه، يعني ده كان في مكة قول عشر، قول كان آخر مكة كمان 10 سنين، وبعد كده سنتين وثلاث أربع سنين في خلافة عمر، يعني 15 سنة يشاف ظهر خباب أغشي عليه لما شاف المنظر. قال والله لقد أوقدوا نارا وخلعوا ثيابي ووضعوا ظهري عليها فما أطفأ النار إلا ودق ظهري، الصديد والدم اللي نزل من ظهري هو اللي طفى النار. أنت متخيل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلوا. اصبر، اللي قبلك صبر، اصبر. فين الخطاب ده؟ طب هو أنت بتحتاج عشان تثبت في زمن الفتن محتاج خطاب زي ده، محتاج خطاب فيه نوع من علو الهمة. ممكن الخطاب ده يضر بعض الناس لكن هو مهم أن يبقى موجود. يعني زي ما احنا عندنا يا جماعة قرآن مفصل، عندنا المائدة والنساء والأنفال والتوبة موجودين في المصحف، في مصحف واحد مش عاملينه قراطيس، أو في مصحف واحد مش مفصول عن بعضه، يعني في خطاب كده وفي خطاب كده. يبقى لا يجوز ولا ينبغي أن يغيب هذا الخطاب من الواقع الإسلامي، ما ينفعش. وحجة أنه هو ممكن يبقى مضر خلاص نشوف لها حل، لكن ما ينفعش يغيب الخطاب ده أبدا. ما ينفعش كل الخطاب أن أنت لن تغير مسار حياتك، لأن فعلا وربنا يكون في عونكم فعلا اختيار التدين العالي وعلو الهمة في الواقع صعب، الواقع اللي احنا عايشينه صعب، الأزمات الاقتصادية أصعب. زمان كان الجواز أسهل بكتير والشغل أسهل، الوقت الواقع بقى صعب جدا، ففعلا عايز تضحية أعلى. فتخيل شبهات أكتر، شهوات أكتر، خطاب أقل، مطالب بتضحية أعلى. طب إزاي؟ لأنك ترجع بقى إيه؟ عارف قرأت أثر كان كاتبه أحد الإخوة على الفيسبوك، نقله عن أحد العلماء: اللهم لا تحرمنا مجالسة والكلام مع الموتى. قال يعني طلب العلم، قراءة كتب السابقين، إنك أنت لا تحرم من قراءة سير السابقين الحي لا تؤمن عليه الفتنة، إنك أنت تقرأ ماذا قدم هؤلاء ليصل إلينا الدين. الأسماء أعداد المسلمين بالملايين اللي احنا عارفين أسماءهم قلة، دول اختاروا يعيشوا حياة مختلفة، دول اختاروا يعيشوا حياة مختلفة، ما اختاروش حياة التفاهة وإنه يعيشوا خلاص كده. كل الأسماء الموجودة الوقت هتمشي، ويبقى إما عند الله يعرفه الملائكة الذي ضحى وبذل، أو عند الناس يكتب له لسان صدق عند الناس الذي ضحى وبذل. فالقضية أن دي فترة، واللي بيثبت هو اللي بيرفع اسمه عند الله سبحانه وتعالى. لكل عبد صيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، له سمعة في السماء، في واحد صيته حسن في السماء. لأن أنت أحيانا في طريق بقى جوه الالتزام أنت محتاج، يعني زمان كنت محتاج تاخد قرار الالتزام، الوقت انت جوه الدين محتاج تاخد قرار تاني ان طريقتك في الدين دي مش نافعة، ان طريقة التدين اللي انا مش دي مش نافعة، لا انا محتاج اتغير، مش هينفع افضل سايب نفسي كده الدنيا عمالة تخبط بيا ومش عارف اخد قرارات. نتكلم ان شاء الله عن مين الناس تحديدا، امثلة لناس تحديدا ظروف معينة محتاج ياخد قرار، ده ناس معينة بظروف معينة طال عليها الامد واصبح في حالة من الركود، نجيب بعض الأمثلة وإيه القرارات اللي محتاج ياخدها، نتكلم في ده المرة القادمة بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله برضو ياريت اللي عنده أفكار، إشكاليات، اعتراضات، شايف هو لأنه أنتوا اللي عايشين الواقع أكتر، إشكاليات معانا شايفها في التدين الموجود، إشكاليات شايفها موجودة في الواقع في الخطاب اللي بيسمعه، ياريت برضو أي حد يعرف يوصل لي ده، سواء عن طريق يكتبها هنا في الدرس أو يبعتها على أي حاجة سواء على الواتس أو على الفيس. أستفيد منكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.